بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت. ألا أداة تنبيه واستفتاح وتوكيد، وقوله نهيت أي نهاني الله عز وجل، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني حال كوني راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني عظموا فيه الله عز وجل. وقولوا عظموا فيه الرب هذا مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قولوا سبحان ربي العظيم، فإنه لما أنزل الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا الاجتهاد بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر شاق، يعني ابذلوا جهدكم ووسعكم في الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قامنا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود. والحكمة من ذلك أن حال الإنسان عند ركوعه وسجوده حال ذل، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ الكلام الله عز وجل الذي هو أشرف الذكر إلا في حال لا يكون فيها على وجه الذل والخضوع. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا قرأ حال ركوعه أو سجوده القرآن هل تبطل صلاته أو لا، وهذا مبني على أن النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة. فمن العلماء من قال إن صلاته تبطل، ومنهم من قال إنها لا تبطل، لأن قراءة القرآن لم ينهى عنها في الصلاة لذاتها، وإنما نهي عنها لأجل الموضع والمحل، وهذا القول هو الراجح. وفيه أيضا دليل على وجوب تعظيم الله في الركوع لقوله فعظموا فيه الرب، والواجب من ذلك قول المصلي سبحان ربي العظيم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاجتهاد في الدعاء حال السجود، فيجتهد الإنسان في دعاء الله عز وجل بما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
نعم. لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أنزل الله عز وجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني يطبق ويمتثل ما جاء في القرآن. فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أنه مشروع في الركوع والسجود، لكن لا يجزئ عن قول المصلي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب، أما هذا الذكر فهو مستحب، فيستحب للمصلي أن يأتي به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم في الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. وهذا التكبير هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال: ثم يكبر حين يركع، وهذا تكبير الانتقال. فهذا الحديث اشتمل على تكبير هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، وتكبير هو واجب وهو تكبيرة الانتقال. قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويقول ذلك حال رفعه، ليس بعد أن يرفع، وإنما عندما يريد أن يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. ويكبر أيضا حين يهوي إلى السجود، وحين يقوم من السجود، وحين يسجد السجدة الثانية، وحين يقوم من التشهد الأول للركعة الثالثة. وهذه كما تقدم تسمى تكبيرات الانتقال. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا وجوب القيام في الصلاة لقوله كان إذا قام إلى الصلاة. والقيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به، إلا أنه يسقط كما سبق في مواضع أربع: الأول عند العجز، والثاني عند الخوف، والثالث في صلاة النفل، والرابع إذا صلى الإمام قاعدا، والأصح إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. أما الأول فهو في حال العجز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحال الثانية والمسألة الثانية إذا كان الإنسان خائفا، كما لو كان بينه وبين عدو له جدار قصير ويخشى أنه لو قام لرآه هذا العدو أو هذا السبع، فحينئذ يصلي قاعدا. والمسألة الثالثة في النفل، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن إذا كان قادرا له أجر نصف القائم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدا للعذر فله الأجر كاملا. والمسألة الرابعة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فالواجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، يعني بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول: اللهم ربنا لك الحمد. واللهم أصلها يا الله كما تقدم، وقوله ربنا: الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، هذا هو الرب. الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. لك الحمد أي أنت المستحق للحمد الكامل من جميع الوجوه، والحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالكمال، يوصف بالحمد، يوصف سبحانه وتعالى بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته، فصفاته صفات كمال فيحمد عليها، وكذلك أيضا يحمد على هباته وإنعامه على عباده. يقول: ملء السماوات والأرض، يعني أن هذا الحمد يملأ السماوات والأرض، ومن يحصي سعة هذه السماوات وهذه الأرض إلا الله عز وجل. وملء ما شئت من شيء بعد، يعني ويملأ ملء ما شئت من شيء بعد زمانا ومكانا، فالبعدية هنا بعدية زمان وبعدية مكان. أهل الثناء والمجد، وفي رواية: أهل الثناء والمجد، يعني أنت المستحق للثناء وأنت أهل المجد، والمجد بمعنى العظمة، فالله عز وجل هو المستحق لأن يثنى عليه وأن يحمد، وهو المستحق للمجد والعظمة، فالعظمة الكاملة والمجد الكامل إنما هو لله عز وجل. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أحق ما قال العبد، يعني أن أحق كلمة قالها العبد هي قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت. وقوله وكلنا لك عبد هذه جملة معترضة، يعني أن أحق كلمة يقولها العبد هي قوله: اللهم لا مانع لما أعطيت. وقوله وكلنا لك عبد، جميع الخلق عباد لله عز وجل من مسلم وكافر وبر وفاجر. ولذلك كانت العبادة نوعان: عبادة قدرية كونية تشمل جميع الخلق من المسلم والكافر والبر والفاجر، قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني عبودية خاصة، وهي لمن انقاد لشرعه واستسلم لأمره والتزم دين الله عز وجل، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهناك عبودية أخص منها، وهي عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أنما أعطيته فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتزعه وأن يسلبه من الإنسان، والثاني أنما قدرت إعطاءه فلا أحد يستطيع أن يمنعه. فإذا رزقك الله عز وجل مالا أو جاها فلا أحد يستطيع أن ينتزع منك هذا المال وهذا الجاه إلا بتقدير الله عز وجل. وإذا قدر الله لك أن ترزق مالا أو جاها أو علما أو ذرية فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك العكس، ولا معطي لما منعت، فما منعك الله عز وجل منه لا أحد يستطيع أن يجلبه إليك، وما قدر الله عز وجل أن يمنعك منه لا أحد يستطيع أيضا أن يجلبه إليك، فالأمر من قبل ومن بعد بيد الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. لو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن يصيبوك بضرر لكن لم يقدر الله هذا الضرر فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على أن ينفعوك بشيء لكن لم يقدر الله عز وجل هذا الأمر فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا، فالأمر بيد الله. وهذا يدعونا إلى أن نثق بربنا عز وجل وأن نتوكل عليه وأن نحسن الظن به، والله عز وجل عند حسن ظن عبده به. فالقصور والتقصير إنما هو من عند أنفسنا، وإلا فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بمعنى الحظ والنصيب، يعني أن صاحب الحظ وصاحب النصيب وصاحب الغنى لا ينفعه جده من الله عز وجل، لأن أزمة الأمور والأمر من قبل ومن بعد بيد الله عز وجل. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر بعد الرفع من الركوع وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده، فيقول: اللهم ربنا لك الحمد. وقد ورد هذا الذكر على صفات أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، يعني بإثبات الواو وبحذفها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، والثالث ربنا ولك الحمد، والرابع ربنا لك الحمد، كلها صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد. أمرت أي أمرني الله أن أسجد على، يعني في حال الصلاة، على سبعة أعظم. وأجمل فقال سبعة أعظم ثم فصل فقال: على الجبهة، وأشار إلى أنفه. وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه لأنه لما كان الأنف متصلا بالجبهة أشار إليه، ولما كان عضوا وله اسم خاص أشار إليه. قال: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. واليدين، والمراد باليدين الكفان فيجب السجود عليهما. والركبتين وأطراف القدمين. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه إليه الأمر والنهي من قبل الله عز وجل، ولهذا في الحديث السابق ألا وإني نهيت، وهنا يقول أمرني الله، أمرت يعني أمرني الله، فهو عليه الصلاة والسلام يوجه إليه الأمر والنهي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وأنه إذا لم يسجد عليها لم يصح سجوده، وهي الجبهة واليدان وأطراف والركبتان وأطراف القدمين، فيجب السجود عليها. وظاهر الحديث وجوب مباشرة هذه الأعضاء السبعة للأرض، وأنه تجب المباشرة للأرض، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، وهي وجود وهي سجود الإنسان على هذه الأعضاء مع وجود الحائل له حالان. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص ويلبس الإزار، ومعلوم أن الإزار يحول دون مباشرة الركبة للأرض، وكذلك كان يلبس الخف ويصلي بالنعل، والنعل أيضا والخف يمنع مباشرة العضو للأرض. الحال الثانية أن يكون الحائل في بقية الأعضاء، يعني بالنسبة لليدين وبالنسبة للأنف وبالنسبة للجبهة، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فلا يصح السجود حينئذ، فلو أنه أراد أن يسجد فوضع يده على جبهته وسجد فلا يصح السجود، أو حينما أراد أن يسجد وضع يديه على ركبتيه وسجد فلا يصح السجود، لأنه حينئذ لا يصدق عليه أنه سجد على أعضاء السبعة، على الأعضاء السبعة. والقسم الثاني أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود ومتصلا بالمصلي، كما لو سجد على عمامته أو ثوبه أو غترته أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج، كما لو كان هناك كما لو كانت الأرض باردة أو حارة أو فيها حصى يؤذي الإنسان على السجود فبسط شيئا من ردائه وسجد عليه فلا حرج. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فسجد عليه. والقسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي من غير أعضاء السجود ومن غير المتصل به، كالسجادة والخمرة ونحوها، فهذا جائز، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة وصلى على الخمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه.
قال وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد، وقالوا صلى يشمل الفريضة والنافلة، وسجد فرج بين يديه يعني باعد يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها مشروعية التفريج في حال السجود بأن يباعد يديه عن جنبيه، ومنها أيضا من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شعر الإبط لقوله حتى يبدو بياض إبطيه، ومنها أيضا أن الإبط ليس عورة لقوله حتى يرى بياض إبطه. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، لأنه لو كان يلبس القميص في هذه الحال لم يبدو بياض إبطيه. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس القميص ولبس الإزار والرداء ولبس السراويل، فكلها جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم.
نعم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت، يعني شرعت في السجود، فضع كفيك، يعني يديك على الأرض، وارفع مرفقيك بحيث لا يضع ذراعيه على الأرض ويبسط ذراعيه على الأرض كالسبع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه حال السجود لئلا يكون متشبها بالسباع. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا وجوب السجود، وهو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. ومنها وجوب وضع اليدين على الأرض حال السجود، وهي من الأعضاء السبعة التي يجب على المصلي أن يضعها على الأرض وأن تباشر الأرض حال السجود. ومن أيضا فوائد الحديث مشروعية المجافات، وهو أن يبعد يديه عن جنبيه، أن يبعد مرفقيه عن الأرض وذراعيه أيضا عن جنبيه كما تقدم في المجافات. وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يبسط ذراعيه على الأرض كانبساط السبع، فيكون حينئذ إذا فعل ذلك يكون متشبها بالحيوان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بوضع الأصابع، أصابع اليد. فهذا الحديث دل على أن السنة في حال الركوع أن يضع يده أو أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، وأما في حال السجود فيضع يده على الأرض وقد ضم أصابعه. ولهذا قال: وإذا سجد ضم أصابعه. وبهذا يتبين أن السجود أن الركوع والسجود يشتركان ويفترقان، فيشتركان في التفريج، فالسنة في الركوع التفريج وكذلك أيضا في السجود، ويفترقان في وضع اليدين، فالسنة في الركوع أن يضع يده على ركبتيه مفرجتي الأصابع، مفرجتي الأصابع، لأن ذلك أمكن للركوع ولا سيما مع طوله. وأما في حال السجود فالسنة أن يضع يده على الأرض مضمومة الأصابع موجهة نحو القبلة، ففي السجود يضم أصابعه وفي الركوع يفرج بين أصابعه. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وعلى هذا فيكون السجود والركوع يفترقان ويشتركان، فيفترقان في التفريج ويفترقان في أن الأصابع أصابع اليد في حال الركوع مفرجة، لأن ذلك أمكن في الركوع، وفي حال السجود تكون مضمومة موجهة نحو القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
تقول عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا هنا بصرية، تقول رأيته يصلي متربعا. والتربع صفة معروفة كالجلسة التي أجلسها الآن، هذا هو التربع. والجلسات في الصلاة ثلاثة أنواع: افتراش وتورك وتربع. الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: أولا الافتراش، وهو أن يجلس على قدمه اليسرى، وأن يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى. والافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول أو في التشهد الأخير أو في التشهد من الصلاة ذات التشهد الواحد. الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين، أو في التشهد إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد. الثاني التورك، والتورك يكون في التشهد الأخير، في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين. التورك يكون في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففي كل صلاة يكون فيها تشهدان فإنه يشرع التورك. وإن شئت فقل التورك يكون في التشهد، في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، وإنما نقول يعقبه سلام احترازا من المسبوق. فمثلا إنسان دخل مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر في الركعة الثانية، الإمام جلس للتشهد الأخير، هل هذا المأموم المسبوق يتورك أو لا يتورك؟ الجواب لا يتورك. لماذا؟ نقول لأن هذا التشهد بالنسبة له لا يعقبه سلام، هذا الجلوس إنما هو لمتابعة الإمام. إذن يكون التورك في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، فصلاة الفجر وصلاة النفل ليس فيها تورك. الثالث من جلسات الصلاة التربع، والتربع يكون في حال القيام سواء كان قبل الركوع أم بعده لمن عجز عن القيام، فالذي يعجز عن القيام في صلاة الفريضة أو يريد أن يصلي النفل قاعدا فالأفضل أن يقعد متربعا قبل الركوع وبعد الركوع، وإن جلس مفترشا أو متوركا فلا حرج، لكن الأفضل أن يكبر للإحرام وأن يقعد متربعا ويركع ويرفع وهو متربع. فإذا أراد السجود سجد ويجلس بين السجدتين مفترشا. إذن جلسات الصلاة هي هذه الثلاث: الافتراش والتورك والتربع. فالافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين هذا أولا، ويكون في التشهد الأول هذا ثانيا، أو في الصلاة ذات التشهد الواحد. ثانيا التورك ضابطه في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. والثالث التربع، والتربع يكون في حال القيام سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعده، عندما لا يتمكن الإنسان من القيام يعني يعجز عن القيام فإنه يجلس متربعا، أو إذا أراد أن يصلي النفل قاعدا فالأفضل أن يجلس متربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذه خمس جمل أو خمس كلمات ودعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن في الجلوس بين السجدتين. أولا: اللهم اغفر لي. ما هي المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، أن يستر الله ذنبك وأن يتجاوز عنك. ويدل على أن معنى أن هذا هو معنى المغفرة أنه ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر لأن هناك شهودا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بل الأرض التي مشى عليها وبطش عليها تشهد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فإذا قرره الله عز وجل بذنوبه وقال: فعلت كذا في يوم كذا، يقول الله عز وجل بفضله ومنته ورحمته: قد سترتها عليك في الدنيا، يعني لم أفضحك، وأنا أغفرها لك اليوم، أي أتجاوز عنك. فدل هذا على أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك ولا يطلع الخلق على ما فعلت، لكن لا يتجاوز عما حصل منك، وقد يتجاوز عما حصل منك من الذنب لكن يفضحك بين الخلق. فإذا حصل ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب ونجا من المرهوب. يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. وإذا قرن بين المغفرة والرحمة فإن المغفرة يزول بها المرهوب والرحمة يحصل بها المطلوب. ومعنى ارحمني أي أفض من رحمتك علي، أفض رحمة من رحمتك علي. يقول: واهدني أي دلني، لأن الهداية بمعنى الدلالة. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، كل الناس يستطيع أن يهدي هداية دلالة وإرشاد. فكل من علمك وكل من وجهك وكل من نصحك فقد هداك هداية دلالة وإرشاد. ولهذا أثبت الله عز وجل هداية الدلالة والإرشاد للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي يعني تدل. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق، وهذه بيد الله، لا يملكها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته أو من أحببت هدايته لا تملك هدايته. فالهداية بيد الله تعالى. ولذلك أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام ومناصرا له، بل يعتقد ويعترف أن دين النبي عليه الصلاة والسلام دين حق. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ويقول لقد علموا، يعني قريشا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هو يعترف ويقر بأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الوحي والرسالة أنه حق من عند الله عز وجل. فما الذي منعه من ذلك؟ منعه من ذلك خوفا من أن تعيره قريش. ولهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينك بها، يعني بلا إله إلا الله. ولكنه خشي أن يقال إنه صبأ وإنه ترك دينه. أبو طالب كان من المناصرين للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هدايته ودخوله في الإسلام. لما حضرته الوفاة عاده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده رجلان من قريش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل هذه الكلمة حتى تكون حجة لي عند الله عز وجل. فقال له الرجلان من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فأعاد عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فصار يستغفر حتى أنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما أنزل الله عز وجل هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة والسلام لربه: يا ربي، إن إبراهيم استغفر لأبيه مع أنه مشرك. فقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن الهداية أيها الإخوة نوعان: هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. فأنت حينما تقول اهدني، أي دلني على الخير ووفقني لسلوكه. حينما تقول اهدني، أي أرشدني ودلني على الخير ووفقني لسلوكه. لأن من الناس من يهديه الله عز وجل هداية دلالة وإرشاد، بحيث يكون عنده علم وعنده معرفة، لكن لا يهدى هداية توفيق. يقول: وعافني، عافني من المعافاة. وهذا يشمل المعافاة من الأمراض الحسية والمعنوية، الأمراض الحسية والمعنوية. أما الأمراض الحسية فهي ما يصيب البدن، بحيث يسأل الله عز وجل أن يعافيه من الأسقام والأمراض ونحوها. ويشمل أيضا المعافاة من الأمراض المعنوية، وهي تدور على شيئين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. فمرض الشبهات هو التباس الحق بالباطل. المريض مرض شبهة هو الذي يلتبس عليه الحق بالباطل، بحيث يرى أن الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من المرض دواؤه العلم النافع الذي يزيل عنه الشكوك والشبهات والدرن. والنوع الثاني من المرض مرض الشهوات، وهو الميل والانحراف عن طريق الله عز وجل، بحيث يقدم هواه على هدى الله تعالى. ودواء هذا المرض بحسن الإرادة والقصد والإكثار من العمل الصالح. إذن حينما تقول عافني، عافني، فاستحضر هذين المرضين، الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. فالأمراض الحسية هي الأسقام التي تصيب البدن، والأمراض المعنوية هي مرض الشبهة ومرض الشهوة. يقول: وارزقني الرزق بمعنى العطاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق عند الله، ولهذا قال الله عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله أرزقني، كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أرزقني يعني المال، فإذا قال اللهم ارزقني يعني مالا، ولكن ينبغي للإنسان أن يستحضر أعم من ذلك. أرزقني أولا الهداية، أرزقني العلم النافع، أرزقني العمل الصالح، أرزقني الذرية الصالحة، أرزقني المال الذي أنتفع به. فكل عطاء من الله عز وجل فإنك تسأله. إذن أرزقني كل عطاء منك يا رب، ولا يتقاصر ذهنك إلى رزق المال فقط. نعم المال داخل في ذلك، لكن طلب الرزق من الله يشمل الرزق بالمال، والرزق بالعلم، والرزق بالجاه، والرزق بالعمل الصالح، وأن يرزقك الله عز وجل ذرية صالحة تكون قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر في الدعاء بين السجدتين. وقد جاء في حديث آخر أنه يقول: رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، فسواء قال هذا أو هذا، لأن الواجب في الدعاء بين السجدتين أن يسأل الله المغفرة. فإذا سأل الله المغفرة سواء بلفظ اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، فكل هذا من الجائز. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: انتشر الآن في العمرة المعتمر يتواصل مع العالم بالتصوير المباشر خطوة بخطوة حتى يسمعهم الدعاء عن طريق الفيسبوك وغيره، ما حكم هذا؟ لا شك أن هذا من الرياء وأنه محرم، لأن من شرط صحة العبادة، كل عبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأين الإخلاص من رجل يطلع الناس على عمله الصالح مع أنه قد لا يكون قدوة؟ يعني قد يقال هذا الرجل لو كان عالما معتبرا وصور هذا الأمر لأجل أن يبين للناس صفة العبادة لكان له وجه، أما أن يكون من عامة الناس فيصور فهذا في الواقع من الرياء. وهذا مما ابتلي الناس به الآن، يعني بحيث يفقد الإنسان خصوصيته، سواء كان في ذلك في ما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق الإنسان ببيته. فكل عمل يعمله تجد أنه يطلع الناس عليه. إذا أراد أن يأكل صور الأكل، إذا أراد أن يشرب صور هذا الشراب، إذا ذهب إلى مكان صور هذا المكان، إلى غير ذلك. وهذا في الواقع من السفه في العقل والضلال في الدين. فالواجب على الإنسان أن لا يظهر شيئا من عبادته إلا إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك. أما أن يظهر أموره للناس فهذا مخالف في الواقع العقل. ولهذا جاء في الأثر: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فالإنسان يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان. ليس كل أمر تطلع الناس عليه، لأنه ما الفائدة من كون الناس يسمعون أو يرون أكلك وشربك وذهابك وإيابك ونومك وقيامك؟ كل هذا في الواقع ليس فيه فائدة. يقول: هل صلاة الجنازة لازم الصفوف تكون متصلة؟ الجواب نعم، صلاة الجنازة كغيرها يجب فيها تسوية الصفوف واتصالها. يقول: هل يجوز الطواف شوطا أو اثنين تطوعا دون الفريضة؟ وهل تحسب الشوطين تحية الحرم؟ الجواب: الطواف المشروع 7 أشواط، فلا يجزئ أن يطوف غير أقل من هذا العدد، لابد في الطواف أن يكون 7 أشواط. لكن إذا قطع الإنسان طواف التطوع هل يكتب له ما طافه من الأجر؟ هل يكتب له ثواب ما حصل منه من طواف كما لو طاف شوطين أو 3 ثم قطع الطواف؟ الجواب: إن كان قطعه لعذر شرعي فإنه يكتب له الأجر، وإن كان قطعه لغير عذر شرعي فإنه لا يكتب له الأجر، لأنه لم يكمل هذه العبادة. يقول: إذا المأموم عنده شلل يعني نصفه الأسفل، هل يصلي وقعد، هل يصلي من خلفه قعودا أو قائمين؟ الجواب: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا وجب على المأموم أن يصلي قاعدا، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فإنه في هذه الحال فإن المأموم يتم الصلاة قائما. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته وأحس بخفة عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد وجاء وصلى عن يسار أبي بكر، فصلى الصحابة رضي الله عنهم قياما لأنهم ابتدأوا الصلاة أو لأن الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما. يقول: إذا جدتي أمي سحرت والدتي وإخواني هل يجوز قطعها وعدم مواصلتها؟ الجواب: يجب مناصحتها أولا عن هذا الأمر، لأن السحر والعياذ بالله كفر، ولهذا قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فلا يجوز تعلم السحر ولا الذهاب إلى السحرة لأن كل هذا من الشرك. لكن بالنسبة لهذه المرأة يجب عليكم أن تناصحوها وأن تبينوا لها. يقول: ما هو أجر وثواب الطواف النافلة؟ كذلك ثواب صلاة النافلة. ثواب صلاة النافلة في الحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، فالصلاة فيه خير من 100,000 صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فكل صلاة تكون في المسجد الحرام فإنها تضاعف بهذا العدد. يقول: هل ورد حديث بأن من سلم من صلاة الفجر وصلاة المغرب ويبقى على وضعه حتى يخلص إذا كان السلام هل له أجر؟ الجواب: هذا ورد في صلاة الفجر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس فله أجر عمرة تامة تامة تامة. فينبغي الإنسان أن يحرص على تحصيل هذا الثواب. يقول: ذهب بعض العلماء إلى أن الإشراق هي الضحى في وقتها المبكر، كيف نجمع بين ذلك والأجر المترتب على صلاة الإشراق غير المترتب على صلاة الضحى؟ الجواب: أولا يجب أن نعلم أن كل ما فعل من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال كله صلاة ضحى، كله صلاة ضحى. وأما الثواب المترتب فالثواب لم يرتب على الركعتين وإنما رتب على القعود والجلوس. ولهذا قال: من صلى الفجر ثم قعد، ولم يقل من صلى الفجر ثم صلى. فما يفعل يعني لو قعد الإنسان ثم صلى، هاتان الركعتان هما سنة الضحى، وتسميتهما بصلاة الإشراق تسمية اصطلاحية يعني حادثة، ولذلك لا تجد هذه التسمية في الأحاديث ولا في الآثار ولا في كتب أهل العلم. يقول: رجل تزوج من امرأة أرملة ولها أبناء، إذا مات الزوج تنازلت الزوجة عن نصيبها في ميراثه، وإذا فاتفق إذا مات الزوج فإنه يتنازل الزوجة عن نصيبها، وإذا ماتت الزوجة تتنازل عن نصيبها لأبنائها، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم. يعني تنازل الإنسان عن حقه من الإرث جائز، لأن الميراث حق للإنسان، فإذا ملك جاز له أن يتنازل عنه. فإذا قدر أن الإنسان قال: إذا مثلا مت لزوجتي فأنا متنازل عن ميراثك لأولادي، أو هي تقول: إذا مت فأنا متنازلة عن ميراثي لأولادي، أقول هذا جائز لأنه إسقاط حق. نعم. يقول: بعد إتمام مناسك العمرة غلبني النوم، فرأيت أن قد حدث انفجار في بيتي وهو ليس في بيتي، ثم قال لي: كل من رأى الحادث لقد كتب الله لك عمرا جديدا، هل معناه أن الله كتب عمرتي؟ الجواب: هذا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهذا يستعيذ بالله عز وجل ولا يضره ذلك. يقول: ما الحكم إذا لم يمس الأنف الأرض في السجود؟ أنه لا يصح سجوده، لأنه ترك واجبا من واجبات السجود، وحينئذ لا يصح السجود. يقول: بعض الناس يبيع كروت الشحن نقدا ودينا بسعر أكثر، هل هذا جائز؟ الجواب جائز. كروت الشحن هذه ليست دراهم، وإنما هي عروض تجارة، فإذا باعها الإنسان بأقل أو بأكثر فلا حرج. يقول: ماذا عن الصلاة في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك زحام شديد ولم يستطع المصلي السجود على الأرض فسجد على ظهر إنسان على ظهر المصلي الذي أمامه؟ الجواب: لا يصح، لأن ذلك ليس ضرورة، سجود الإنسان على ظهر غيره إنما يصح عند الضرورة، والضرورة تكون في الفريضة وليس في النافلة. وعلى هذا فهذا الذي صلى هذه الصلاة لا تصح صلاة، لأن الواجب أن يكون سجوده على الأرض. يقول: ما الحكم لبست لباس الإحرام ثم سال من أصبعي دم رغم أنفي، فماذا علي؟ الجواب: لا شيء عليك، الجواب: نظف هذا الدم ولا يلزمك شيء. هل تجوز عمرة عامة لفقراء المسلمين؟ هذه جائزة من حيث يعني الإنسان إذا أهدى العمرة هو إهداء ثواب، الإنسان إذا اعتمر وقال: اللهم اجعلها عن فقراء المسلمين، لا تجزئ فقراء المسلمين، لأن العمرة بل النسك من حج أو عمرة إنما يجزئ عن شخص واحد. فالمشروع للإنسان إذا عمل العمل الصالح من حج أو عمرة أو صلاة أو صدقة أو غيرها أن يجعل ثواب العمل الصالح لنفسه، وأن يجعل لغيره الدعاء. يقول: هل يعذر المسلم الجاهل في مسائل التوحيد كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والسجود لغير الله، وهل يسمى مسلما؟ نعم، كما هو معلوم دعاء الأموات والاستغاثة بهم من الشرك المخرج من الملة، فإذا كان الإنسان يفعل هذا الأمر، فإن كان عالما أو جاهلا لكن قامت عليه الحجة، فإنه حينئذ لا يكون معذورا، بل يقال هو مشرك. وأما إذا كان جاهلا أو لبس عليه الأمر بحيث كان عنده علماء سوء يفتونه بجواز ذلك، فهذا لا يكون مشركا لأنه معذور بالجهل، لكن متى قام في قلبه شيء فإن الواجب عليه أن يسأل، لأن هذا الرجل في الواقع قلد غيره، وكون العام يقلد غيره في أصول الدين أو فروعه لا حرج عليه، لأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بالأدلة. فالحاصل أن العوام الذين قد وقعوا في الشرك وهم على جهل فيما وقعوا فيه، هؤلاء لا يخرجون من الإسلام ولا يوصفون بالشرك لأنهم معذورون بالجهل. يقول: عندما أتيت إلى العمرة أعلمت كثيرا من الناس أني ذاهب للعمرة وطلبت منهم أن يسامحوني، فهل هذا رياء؟ هذا بحسب ما قام في قلبك. إن كنت تريد من إخبارهم أن يسامحوك وأن يسقطوا حقوقهم الحقوق التي عليك نحوهم، فهذا لا بأس به. وأما إذا أخبرتهم من باب الرياء، يعني كأنك تريهم وتعلمهم أنك سوف تعتمر، فهذا من الرياء. يقول: هل يشترط قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في النافلة؟ الجواب أن ذلك ليس شرطا لا في الفرض ولا في النفل. الواجب والركن أن يقرأ سورة الفاتحة فقط، وما زاد عليها فهو مستحب. يقول: رجل صلى ركعتين في حجر الكعبة خلف النساء في الحجر وقام وكان السبب الزحام، فهل هذا جائز؟ الجواب جائز، إذا كان بينه وبين المرأة مسافة فالصلاة صحيحة، وإن كان المشروع ألا تكون المرأة قبلة له في صلاته، لكن لو قدر أنه صلى وأمامه نساء فلا حرج في ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.